الصالح واجعل أعمالنا صالحة لوجهك الكريم. تم الكلام في مباحث الألفاظ، وقلنا بأننا تركنا مباحث الألفاظ ليست لما هي ألفاظ كما يدرسها تدرسها العلوم الأخرى، وإنما درسها المنطقي أما للاستفادة منها في المحاورات المنطقية أو لأنها تكون مقدمة لأمور تستخلص في مباحث عن المنطق، كما استخلصنا الدلالة الوضعية اللفظية واللفظ المختص والأمور التي تختص بعلم المنطق. بعد أن انتهينا من المبحث من مباحث الألفاظ، ندخل اليوم في مباحث الكلية وهو الباب الثاني. الإنسان إذا لاحظ أمورًا خارجية لها وجودات تعينية وتشخصات في الخارج، هذه الوجودات الخارجية عندما يتصورها الإنسان يتصورها تنتقل صورة ذهنية يعبر عنها بالصورة العلمية من هذا الوجود التعيني المتشخص الخارجي إلى داخل الذهن. ومر الكلام حول هذين الوجودين، وقلنا الوجود الأول عبرنا عنه بالوجود الخارجي وهو الذي يقال الذي تترتب عليه الآثار، والوجود الثاني عليه السلام الله عبرنا عنه بالوجود الذهني وهو الذي لا تترتب عليه الآثار. وقلنا بأن هذين الوجودين الوجود الخارجي والوجود الذهني وجودين حقيقيين، وجودان حقيقيان. هذان الوجودان الحقيقيان باعتبار لهم حقيقة، باعتبار حقيقتهم مو باعتبار اللفظ كما مرة، الوجود اللفظي والوجود الكفي أساسه اللفظ، هنا أساسه حقيقة الشيء. ولذلك لا يفرقون بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، لأن ما في الذهن عين ما في الخارج كما يقولون. هذا الذي عندما أنظر إلى المسجلة التي أمامي، هذه لها وجود في الخارج، لها وجود تعيني، لها وجود متشخص. معنى هذه المسجلة معناها ينتقل إلى الذهن، صورة داخل الذهن، صورة محفوظة في داخل الذهن تعبع عنها بالصورة العلمية الذهنية. هذا الذي في الذهن يقال له مفهوم، هذا الذي في الذهن يقال له مفهوم، وما في الخارج يعني ما ينطبق عليه المفهوم يقال له مصداق. وبماذا سمي المفهوم مفهوم والمصداق مصداق؟ المفهوم مفهوم ما يفهم، ما يفهم من الوجود الخارجي، يعني المعنى المستفاد من الوجود الخارجي، ما فهمه الذهن من الوجود المتعين المتشخص الخارج. ولماذا سمي المصداق مصداقا؟ لأنه ما يعني يصدق عليه هذا المفهوم، يصدق عليه هذا المفهوم، فهذا مصداق للمفهوم في هذه الصورة. فلذا يسمي هذا مصداق وهذا مفهوم. هذه مقدمة بالنسبة للمفهوم، والمصداق نشير إليها باعتبار وين كانت هي في الترتيب أجلها الشيخ المذكر لأنها محتاجة لأعتبار مفهوم. المفهوم المصداق، المفهوم قلنا هو الذي المفهوم هو نفس المعنى المستفاد، المفهوم بما هو هو الموجود كصور علمية محفوظة في داخل الذهن. المصداق هو ما ينطبق عليه المفهوم، ما يصدق عليه المفهوم، أو نعدها حقائق الأشياء الموجودة في الخارج، حقائق الأشياء وجدت في الخارج وغيرها، نقول حقائق الأشياء بما هي أشياء تلك تسمى بمصادر، يعني باعتبار أن المفهوم ينطبق على هذه المصادر. المصداق ليس من الضرورة أو المفهوم مو بالضرورة أن يكون كلي وليس بالضرورة أن يكون جزئي. فقد يكون المفهوم كلي وقد يكون المفهوم جزئي وباعتباره يختلف. نتعرض له لأن واحد عرض الجزء الإضافي والجزء الحاسي مثلا. الآن نريد الخلاصة حتى نمثل بها الكلي والجزئي. قلنا بأن المفهوم والمعنى المفهوم بما هو هو الذي انتزعناه من الحقائق الخارجية من الوجودات المتعينة المتشخصة عبرنا عنه مفهوم أن هذا ما يفهمه الذهن من الوجودات الخارجية. والمصداق قلنا ما يصدق عليه المفهوم وما ينطبق عليه، يعني انطباق أشياء على أفراده، كما نقول مثلا في قولنا الإنسان بالنسبة إلى زيد، فينطبق الإنسان أي يصدق الإنسان على زيد باعتبار هذا فرد من أفراده. وهنا أشير إلى شيء الفلسفة يذكر بأنه الفلسفة تبحث دائما في الأمورات، وتتكلم عن هذا سابقا، تبحث دائما في الوجودات الحقيقية، ولذلك وظيفة الفلسفة أن تبحث في الوجود لما هو وجود، ما ليس الوجود ما تتصل بالفلسفة. يعني الفلسفة وظيفتها أن تبحث في الشيء الموجود والوجودات والحقائق، وتبحث عن حقائق الوجودات وما ليس بحقيقة، يعني الوجود ليس بحقيقي لا تبحث عنه. ولذلك يقسمونها إلى ثلاث أمور: عندنا شيء يقال له حقائق، وشيء يقال له اعتبار كل من عمل سابق، وشيء يقال له وهم. نريد الاعتبار حتى نقول قلنا الحقائق هي الأمور أو هي الأشياء الموجودة في الخارج، دي معنى يعني أو الأشياء الموجودة في الخارج، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، يعني موجودة وجود ذهني، موجودة وجود ذهني مو اعتباري، وإن كان لها حقيقة لا، وإنما هي بما هي في حقيقتها كالمسجلة، نقول هذه مسجلة، كتاب، هذا كذا، كل شيء أصله يعطيه الخارجي الحقيقي المتشابه. نعم نعم. طيب، لا له مصدر فعلي. إحنا نبحث أنه هو بما هو. يعني الحقيقة هو الوجودات الخارجية المتعينة. لا بد أن يكون له مصدر، بس أنت لما تقول لا مصدر، ما له مصدر، يدخل الوجود الاعتباري اللي راح نتكلم عنه. بينما الاعتبار من الحقائق لكن ليس له وجود خارج، ليس له وجود متشخص، وإنما اعتبار يعتبره العقل وينتزعه من الخارج، ووجوده كما يقولون بوجود أفراده، كما مثلنا سابقا مثلا الأفواج، مثلا الأفواج العسكرية مثلا فوج عسكري، فوج هذا ما موجود، يبحث عن مثلا ما موجود، وإنما موجود وجود الأفراد، الإنسان لا يوجد في خارج الإنسان، وإنما وجود هذا الإنسان هذا المفهوم موجود بوجود الأفراد الخارجية، هذا يقال له حقيقة أيضا من الحقائق. هذه الأمور يبحث عنها علم الفلسفة. أما الوهميات ستخرج باعتبار أنها أشياء وهمية لا حقيقة لها ولا واقع، كالغول كالعنقاء، كما يقولون الغول طائر كبير يبيض بيضة وبيضته كالجبال. على اي حال هذه المقدمة في المفهوم والمصداق او المفهوم والما حدث او المفهوم وما يصدق عليه، تقديم للكلي مبحث الكلي والجزئي. الانسان يدرك مفاهيم، ولذلك يذكر هنا مفاهيم يجب ان يكون فيه معنى مفاهيم حرابت ان تبين ثم عندنا. الإنسان يدرك مفاهيم متعددة مثل مسجلة، كتاب، زيد، عمرو، بيت، وهكذا، يعني أمور متعددة. هذه الأمور المتعددة التي يدركها نجد أنها كل واحدة تنطبق على مصداقها، يعني كل لفظ ينطبق على مصداق دون غيره دون غيره، كما نقول مثلا زيد، زيد هذا زيد هذا الاسم لهذا المسمى، بخصوص هذا المسمى لا ينطبق على غيره. نعم، وذاك زيد تقول لي مثلا زيود عندنا متعدده، مثلا هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، هذا زيد الاسم للمسمى، هذا زيد الاسم للمسمى، وهذا زيد الاسم للمسمى. اذا كانت الالفاظ تنطبق على مصداق على خصوص مصداقها فقط، من دون ان تتعدى الى مصادق اخر يقال لها هذا، يقال لهذا المفهوم مفهوم جزئي، يقال له مفهوم جزئي باعتبار انه يمتنع صدقه على كثير او يمتنع صدقه على اكثر من نصفه، هو مسؤوليته ان هذا لفظ ينطبق على مفهوم ينطبق على مصداقه فقط دون غير مصداقه لا يبحث عن ما يتعلق به الحكم، هذا يقال له جزئي. وتارة ننظر الى اشياء ثم ننسب هذه الاشياء الى بعضها البعض، مثلا نقول انسان زيد عمرو خالد باكر فلان، ننسب هذه الاشياء هذه المفاهيم الى بعضها البعض وننتزع منها جامع مشترك، ننتزع منها وحدة جامعة على ما يقول فلاسفة، وحدة جامعة تكون مشتركة في كل مصادقه في كل أفراده، هذا الشيء المنتزع يعبرون عنه بالمفهوم الكلي، بالمفهوم الكلي، ولذلك المفهوم الكلي مفهوم اعتباري، مفهوم اعتباري ما له وجود خارجي، هذا اللي أعذرنا ما له وجود خارجي، لو بحثنا عن الإنسان في الخارج ما نجده، موجود هذا صحيح فرد من أفراد الإنسان، لكن هو ليس هو الإنسان الذي تجتمع فيه الإنسانية، ليس هو وإنما هو فرد من أفراده، لو بحثنا عن الإنسان في الخارج لا نجده، وكذلك كلمة خروج مثلا لو بحثنا عنها في الخارج لا نجدها، ولكن نجدها بوجود ماذا؟ بوجود أفرادها، بوجود مصادقها. فالمفهوم الذي يعد الوحدة المنتزعة طامع المنتزع المشترك بين الأفراد يقال له مفهوم كلي، ولذا عرفوا المفهوم الكلي بماذا؟ قالوا المفهوم الكلي هو الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، يمتنع صدقه على كثيرين يعني يصدقه على كثيرين، فإن كلمة إنسان تصدق على زيد وعلى عمرو وعلى خالد وعلى بكر وفلان فيصدق على كثيرين، بخلاف كلمة محمد أو كلمة زيد فإنها لا تنطبق على أكثر من مسماها، تصدق على مصداق واحد فقط. هذا التعريف كأننا فيه نقص التعريف بهذه الصورة، عندما نقول الجزئي هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين والكلي في مقابله لا يمتنع صدقه على كثيرين، هذا التعريف بما هو فيه نقص، لأنه لو نظرنا إلى بعض المفاهيم نجد أنها لا يمتنع صدقها على كثيرين وإن كان هذا الكثير ماذا؟ موجود، وإنما يفترضه العقل، أو نقول الجزئي لا يصدق على كثيرين يمتنع صدقه على كثيرين، مقصود بنا أي كثيرين، حتى لو كان كثيرين ماذا؟ حتى لو كان كثيرون بالفراغ، يعني يفترضهم العقل، شلون يفترض العقل؟ كيف يفترض العقل هذه الأمور؟ مثلا الآن عندما نقول مثلا مفهوم شريك الباري، شريك الباري هذا مفهوم كلي أو مفهوم جزئي؟ نقول مفهوم كلي، مع العلم في أصله معدوم، شريك الباري في أصله معدوم، بالإضافة إلى أنه معدوم لا يوجد أسماد، هو معدوم، فكيف يكون له أفراد؟ أنا لا أتصور. لكننا نقول أن مفهوم شريك الباري مفهوم كلي وليس جزئي، لماذا كان هذا مفهوم كلي وليس جزئي؟ لأنه أخذنا التعريف الأول نقول أنه هو الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، بمعنى يصدق على كثيرين، شريك الباري لا يصدق حتى على فرده عدد، كيف يصدق على كثيرين؟ نقول هذا ولو بالفراغ لا يمتنع صدقه على كثيرين، ولو العقل لا يمانع من أن نفترض أفراد آخرون، هذه الأفراد يصدق عليها شريك الباري، ما يمانع العقل من ذلك، يجوز العقل ذلك، يفترض ذلك، وفرض المحال كما يقولون ليس بمحال، هو محال بعد فرض شريك الباري ما هو محال، لكن فرضه ليس محال، يعني العقل يفترض له إمكانية الافتراض، العقل له إمكانية الافتراض، وإن شاء الله اللقاء المبحث نحن حول المهدي رضي الله عليه الشهيد الصدر رضي الله عليه يتعرض الصيد العلماء إلى الإمكان بأنه ما في إمكان علمي عملي عقلي لو الفلسفي المنطقي يتكلم عن الإمكان الفلسفي المنطقي في حالة في هذه المراحل. على أي حال إحنا نتكلم عن هذا بأنه الكلي الذي يصدق على كثيرين ليس من الضروري أن تكون أفراده موجودة، فقد يكون الكلي الذي يصدق على كثيرين قد يكون ممتنع الوجود، قد يكون ممتنع الوجود كشريف البار، شريف البار ممتنع الوجود، ولكن نقول له مفهوم كلي. ليش؟ لأنه يصدق على كثيرين ولو بالفراغ، العقل يفترض له أفراد فيصدق على كثيرين. وقد يكون الكلي الذي يصدق على كثيرين غير ممتنع الوجود، موجود ولكنه موجود في فرد واحد كواجب الوجود مثلا، واجب الوجود مفهوم كلي يصدق على كثير ولو بالفراغ، يفترض العقل أفراد أخرى يفترض. يعني كان احنا لما نقول مثلا ولا لم يطلق لو كان جزئيان هنا دليل على انه واجب الوجود ليس بي جزئي وانما هو كلي، لو كان جزئيان لما احتجنا الى اقامة الدليل انما اكون مسجلة وهذا مفهوم او مفهوم يختص بها لمعنى هذا المصدر ولا يصدق على كثير يصدق على غيره، فنقول هذا مفهوم جزئي يعني متعين فيه. واجب الوجود عندما نقول هو مفهوم جزئي مختص باسم الجلالة بالله سبحانه وتعالى لا نقيم دليل، لا نحتاج الى اقامة الدليل لانه متعين في بعض لا يوجد غيره حتى نقيم الدليل عليه، ولكن اقامة الدليل دليلا، إقامة الدليل على وجود على نفي الشريك على الله سبحانه وتعالى دليل على أن العقل يفترض غير الله سبحانه وتعالى. أما انحصار واجب الوجود في الله سبحانه وتعالى هذا بدليل خاص، لكن أقمنا الدليل الكلامي أدلة عقلية أدلة نقلية وجعلنا واجب الوجود أن يكون في الله سبحانه وتعالى، وإلا أقل واجب الوجود يكون مفهوم كله لأنه يصدق على كثير ولو بالفراغ. واضح يا استاذ؟ لا ما يصبح جزئي وانما خصص، يعني خصص فيه لا يعني انه جزئي، خصص فيه مو معنى انه جزئي. اي نعم زين
الله
يفرض الله لكن اسمه ونتعلم على القول بانه لفظ الجلاله علم على العصر كما تقول محمد لفظ جزئي، الله ايضا لكن واجب الوجود لفظة واجب الوجود، واجب الوجود هي لكل هكذا واجب الوجود لكل من استجمع صفات الكمال والجلال فواجب الوجود، من هو كل كل قسم تكون له هذه الصفة فهو واجب الوجود يكون كل أعمال الأساس. أما العقل ولا ما يفترض عقل خارج، العقل أن يفرض فرض خارج، يعني العقل أنا أفترض أن واجب الوجود له أفراد يا ذكرى. الكل قلنا مرة يكون هذا الكل ممتنع الوجود كشريك البار، وتارة يكون موجود إلا أن وجوده منحصر في فرد واجب الوجود، وتارة يكون أو الشمس مثلا إذا لم تكن هناك شمس أخرى، وتارة يكون موجود إلا أن وجوده منحصر في أفراد مو في فرد، لا في درجة هذا منحصر في عدة أفراد في الكواكب مثلا موجودة منحصرة كليا، هذا الكواكب مفهوم كلي وله مطاريق له أفراد وأفرادها محصورة مثلا في التسعة الكواكب التسعة بعد ذلك ما موجود. وتارة يكون المفهوم الكلي له أفراد غير منحصرة كما هي في قضية الإنسان مثلا، هذه المفاهيم الكلية كلها يقال لها كلي يصدق على كثيرين ولو بالفراغ، يعني ولو كانت أفراده بالفراغ لأنه كما قلنا فرض المحال ليس بمحال، فافترض هذا الأمر الفلاني افترض العقل، العقل لا يقول له، العقل يقول عندما نقول واجب الوجود له فرض واثنين وثلاثة يقول العقل جه، العقل لا يعترض ولا يقول صحيح، لأن العقل متى يعترض؟ إذا اجتمع الضدان، إذا اجتمع النقيضان، إذا وجد شريك الباري، إذا وجد نفس مفهوم الكلية يشرح له مفاهيم، له أفراد، نفس شريك الباري هذا يمتنع، يرفض، لا، تجد وأن فرض العقل لا يرفض أن يكون بهذا أفراد وذاكره أفراد لا نقول كذلك في مقابل المفهوم الكلي يكون ماذا؟ يكون الجزئي. الجزئي ماذا؟ هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين. طيب امتناع صدقه على كثيرين طيب حتى لو بالفرض يعني لا يصدق عليهم ولو بالفرض يعني ولو كانت يعني نفترض انه هكذا بالعقل العقل يفترض هذا الشيء فلا يجب صدقه عليهم. هذا الذي لا يجب صدقه عليهم يقال له جزئيا باعتبار انحساره في خطوط مصداقه يقال له جزئي بهذا الصورة. نعم كلمة
لا مثل
ما قلت
بعد
الفرع لو كلي
ناس
تشاهدون
يعني
نحن مفهوم جديد
يمكن
حال أيضا
ولو
بالفرع يحاول 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 يحاول
يحاول يحاول
يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول بالتنمية الجزئي بالنسبة لمقولة الإضافة ذات عمر آخر باعتبار الجزئي حقيقي انتهى الكلام عنه. الكلام المتقدم حول مدارج الألفاظ وحول الكلمات التي هي أثقال في الناحو وهيئاتها والأثناء ومداريجها الكلام الآن لو أردنا أن نطبق عليه الجزئي الكلام السابق هنا قلنا بأن الأدوات الأدوات اللي هي الحروف عند النحويين قلنا هذه لها مداليل لها نسبة النسبة بين الطرفين مدلول الأداة مدلولة لأن الأداة لفظ بالدلالة الوضعية اللفظية الأداة لفظ هذه الأداة لها مدلول يعني تدل على معنى مدلول الأداة مداليل الأداة يقول عنها مفاهيم جزئية. ليش؟ لأن الآن عندما نقول مثلا على نقول لا تدل على معنى في ذاته وإنما تدل على معنى كلي على هذا المعنى وذات المعنى وذات المعنى لكن عندما تدل على معنى الاستعلاء في قولنا الكأس على الطاولة الكأس دلت على خصوص هذا المعنى على دلت على خصوص هذا المعنى لوجود الطرفين دلت على وجود المدلول على المسلم يجي فمداليل الأدوات دائما مفاهيم شنو جزئية مفاهيم كلية نفس الأداة تكون مدلولة نفس الأداة نفس الذات يكون مفهوم كلي مدلول الأداة يكون مفهوم
كلي
هنا يكون مفهوم كلي نفس الذات يعني لفظ الذات نفس الذات يكون مفهوم كلي مدلول الأداة يقال له مفهوم جزئي. كذلك الأفعال الكلمات التي الأفعال في النحو والكلمات التي هي في المنطق من حيث الهيئة ضرب يضرب أضرب هذه الهيئات المتباينة المختلفة التي مر ذكرها هنا أيضا مفاهيم جزئية. فإن ضرب التي على وزن فعل تدل على ماذا؟ تدل على خصوص الحدث الواقع في الزمن الماضي ويضرب تدل على خصوص حدث الواقع في الحال مثلا المتجدد وذاك ايضا في الحال والاستقبال بالنسبة لفعل الامر. فهذه بهيئاتها الافعال الكلمات المنطور بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية يعني مدلولة مفاهيم جزئية نفس المدلول مفاهيم جزئية. اما هيئة الفعل فعل لضربة هذا فعل مفهوم كلي يعني ينطبق على مصادر كثيرة مفهوم كلي لكن في خصوص لا تدل عليه الهيئة يكون ماذا؟ مفاهيم جزئية. أما من حيث المواد نحن قلنا بأنه ضرب يضرب أضرب أو كتب يكتب أكتب لها مادة ولها هيئة لها مادة والمادة تدل على المعنى المعنى المستقل في نفسه. كتب مادتها قاء تاء باء يعني الأصل الذي تستخدم منها الكلمة الحروف الأصلية في الكلمة اللي تاء وتاء باء باء راء باء مثلا في ضرب هذه المواد مواد الكلمات تدل او هي بنفسها مفاهيم تكون مفاهيم كلية باعتبار انها تصدق على كثيرين فضرب تصدق على هيئة الفعل الماضي والمضارع والأمر، وتصدق على كثيرين فتكون على هذا الأساس مفهوم من المفاهيم الكلية. أما الأسماء فمدابير الأسماء تختلف، تارة تكون الأسماء أسماء وأجناس، فيكون مفهوم كلي أسد، أسد اسم جنس يصدق على هذا الأسدولات 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 الأسد، فكونه مفهوم كلي لأنه يصدق على كثيرين. وتارة تكون الأسماء أسماء أشخاص، زيد عمرو خالد بكر كذا، لم تكن الأسماء لا أسماء الأعلام أو أسماء إشارة، كما يقولون مدلول اسم الإشارة لأن اسم هذا بلفظه يكون كلي، لكن إذا أشرنا إلى شيء إشارة إلى شيء مخصوص فيقال له مفهوم جزئي. الجزء الذي تم الكلام عام وقلنا هو في مقابل الكلي يقال له الجزء الحقيقي. الجزء الحقيقي لماذا سمي الجزء الحقيقي بالجزء الحقيقي؟ لأنه يقابل الجزء الإضافي. لماذا سمي الجزء الإضافي إضافي؟ الجزء الحقيقي في مقابل الاعتبار، يعني ذاك الذي سنتكلم عنه الآن ليعبر عنه بالجزء الإضافي في الحقيقة والواقع ليس جزء إضافي، وإن وقع جزء حقيقي قد يقع أن يكون جزء إضافي، لكن اللحاظ يختلف، يعني اللحاظات كلما اختلفت اللحاظ اختلف الشيء المطلوب. مثلا كما نأتي الآن مثلا ينظر إلى لوحة فيلحظها بهذا اللحاظ يعطي معنى معين، وذاك بذاك اللحاظ يعطي معنى معين. الجزء الإضافي دائما اعتباري، الجزء الإضافي دائما وباستمرار جزء اعتباري. ليش؟ لأن اللحاظ المحفوظ لحاظ غير واقعي، لحاظ غير حقيقي، بينما ذاك اللحاظ المأخوذ فيه لحاظ واقعي، لحاظ حقيقي. عندما نقول شنو الجزء الحقيقي؟ هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين، بمعنى لا يصدق على كثيرين، لا يصدق على كثيرين، عدم صدقه على كثيرين هذا واقع الجزء. الجزء حقيقته هو واقعه هذا. وتارة ننظر إلى الجزء بلحاظ آخر. شنو اللحاظ الآخر؟ اللي هو يأخذونه في مقولة الإضافة، المقولة النسبية، يعني تصور شيء تعقل شيء مع شيء آخر. يعني نقول هذا أب بالنسبة لابنه وهذا ابن بالنسبة لأبيه، نعم مقولة إضافة مقولة نسبية. هذا الجزء جزء إضافي بالنسبة لأمر آخر. ما وقع تحت مفهوم الأوسع ما نلحظ، احنا نلحظ فيه فقط هذا اللحاظ، نلحظ فيه أن هذا مندرج تحت مفهوم الأوسع، سواء كان هذا كلي أو كان جزئي. ولذلك عبرنا عن الجزء الاعتبار، العقل يعتبره، نحن نعتبره جزئيا، ولا هو في الواقع وفي الحقيقة ليس جزئي، لأنه هو متنفس على كثير، يصدق على كثير، الإنسان يصدق على كثير، أنت يصدق على زيد وعمرو وبكر وخالد، لكن نعتبره بلحاظ آخر، نقول بلحاظ أن الإنسان يندرج تحت مفهوم الحيوان الذي هو أوسع منه، نقول إليه أنت جزئي، لكن جزئي مو حقيقي، لأن الحقيقي هو الذي لا يصدق، أنت تصدق على كثير، فنقول لك جزئي اعتباري، جزئي إضافي، كل إضافي بمقولة بالنسبة إلى مقولة الإضافة، يعني بالإضافة إلى ما فوقه، بالنسبة لما فوقه، يقال له جزئي إضافي اعتباري غير حقيقي غير واقعي. تجين؟ سيكون الجزء الإضافي في مقابل الجزء الحقيقي. وقلنا الجزء الإضافي أعم من الجزء الحقيقي، وقلنا اعتباري، لأنه قد يكون الجزء الإضافي مفهوم كلي، وقد يكون الجزء الإضافي مفهوم جزئي، يعني جزئي حقيقي، لكننا نحن لا نلحظهم بهذا اللحاظ. نحن كأنما إذا أردنا أن ننسبهما إلى أنهما جزئي إضافي نتنازى بأن ذاك جزء حقيقي، ونتنازى لأن ذاك جزء كلي، وإنما ننظر لهم باللحاظ الآخر، يعني إن ننظر إلى الإنسان وهو مدرج تحت الحيوان، ننظر إلى زيد وهو مدرج تحت الإنسان، فنقول هذا جزئي إضافي، زيد جزئي إضافي، الإنسان جزئي إضافي، هذا على أي أساس؟ على لحاظ أنه مندرج تحت مفهوم أوسع منه. ولذا
حتى لو كان جزئي حقيقي. لا ممكن جزئي حقيقي هنا. على حسب اللحاظ. إذا لاحظنا مندرج تحت مفهوم أو تعمل قلنا له جزئي باقي. إذا لاحظنا باعتبار أنه يصدق على لا يصدق على كذري قلنا له جزئي حقيقي. وكذلك الإنسان إذا لاحظنا باعتبار صدقه على كثير نقول له كلي. وإذا لاحظنا بالنسبة إلى اندراجه تحت مفهوم أو تعمل نقول له جزئي إضافي. وهكذا كله يقول له هذا مقيس إلى غيره بمقولة الإضافة باعتبار النسبة. فقالوا جزئي اعتباري لأننا نحن الذين نعتبره ولا هو في الواقع ليس بجزئي. ولذلك عرفوا الجزئي الإضافي بهذا التعريف الأخص من شيء حتى يعم. لم يقولوا بالأحوال بهذا اللحاظ الأعمي الأخص من شيء. كل شيء هو أخص من غيره يقال له ماذا؟ يقال له. والعبارة اللطيفة إلى ابتزالنا في المتن الحاشي يذكرها والجزئي الإضافي أخص من الأخر. طبعا تعبيرات هناك وتفكيكات إضغام هنا أخص من أخص القرآن اللطيفة يعني عبارته. قال له الأخص من شيء كل شيء هو أخص من شيء. قال له جزئي إضافي يعني هذا جزئي بالإضافة إلى ما فوقه بالنسبة إلى ما فوقه. ويعرف أيضا بأنه المفهوم المضاف باعتبار مقولة الإضافة. مقولة الإضافة المقولات العشر المعهودة منها مقولة الإضافة شيء إضافة شيء يعني تعقل هذا على ذاك. المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع من كما يقولون أو اندراج مفهوم تحت مفهوم أوسع من وما شئت تعبر من هذه التعبيرات. ثم الكلي يقسمونه إلى قسمين إلى متواطئ وإلى مشكك وليس مشكك. مشكك وهذا من المباحث الفلسفية التي تبحث هناك في المباحث والفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعام لأنه لا تختلفوا ولا بأس راح نجيب الوجود إشارة فلسفية وإشارة منطقية. الكلي
ليش مشكك
الآن واضح لماذا مشكك لماذا ليس مشكك. يمكن يختاروا المشكك بس أنا في وجهة نظري مشكك ولا أفيد عام. إحنا إذا لاحظنا المفهوم الكلي بما هو كلي مثل كما نقول إنسان حيوان معدن وهكذا المفاهيم الكلية المتكثرة. إذا لاحظنا الكلي بما هو كلي وحاولنا تطبيق هذا المفهوم الكلي على مصادقه طبيعي أن الكلي ينتشر في مصادقه لأنه كما قلنا سابقا مفهوم منتزع ينتزعه العقل انتزاعا موجود اعتباري ما موجود في الخارج. نأتي إلى زيد وعمر وخالد وبكر وفلان ننتزع منهم مفهوم معين هذا تعبرنا عن المفهوم الكلي مفهوم الإنسان مثلا وغيره من المفاهيم مفاهيم منتزعة من مصادقها. إذا طبقنا هذا الكلي على مصادقه تارة نجد أن هذا المفهوم الكلي ينتشر في مصادقه بالتساوي من غير أن يوجد أي تفاوت بين أفراد. مثلا الإنسان الإنسان ماذا؟ الإنسان هو حيوان ناطق. هذه الحقيقة حقيقة الإنسانية نجدها منتشرة في أفراد الإنسان الموجود منها بالفعل الذي تحقق وجوده بالفعل أو الذي سيتحقق وجوده. نجد أن مفهوم حقيقة الإنسانية منتشر بالتساوي في أفراده دون أن يختلف أو يتخلف. متى ما تصورنا إنسان تصورنا حيوان ناطق لا يختلف ولا يتخلف يعني لا يوجد عندنا فرق أن تختلف في إنسانية وتختلف في إنسانية الزيت ولا نتكلم في يوجد إنسان بلا حيواني أو بلا ناطقية. هذا لا يتصور لأنه كما هو المعلوم لديكم هذه من المقومات يعني ما يقوم به الشيء من الذاتيات كما سيأتي الكلام عليه. فإننا عندما نقول مثلا مقومات مثلا الماء أكسجين وهيدروجين بسلبنا لهذا المقوم ينتفي الماء بعد لا يتصور الماء ما يقوم به الشيء الإنسان حيوان ناطق، ما يقوم به الحيوان والناطقية. لو سلبنا الحيوان والناطقية لا يتصور ماذا؟ الإنسانية. كذلك لو جئنا وقلنا بأنه الإنسان، الإنسان هذا المفهوم الكلي ينتشر ويمتد عرضا وطولا في أفراده من دون تخلف واختلاف، وإلا إذا تخلف أو اختلف لا يمكن أن نسمي هذا الفرد إنسان. لكنه قد يشكل مشكلة فيقول، نحن نقول فلان عند إنسانية، زيد ليس لديه أي إنسانية، هذا مو حقيقة الإنسانية اللي تتكلم عليها. هذه المعقولات الثانية، العوارض التي تعرض على الإنسانية، مثلا هذا يفعل خير، هذا يفعل كذا. أما حقيقة الإنسان ثابتة فيه، صدام حقيقة الإنسانية توقع في الحيوانية والناطقية. بقي أنه ناطقيته استخدم استعمال خطأ، استعمل استعمال غير صحيح، مو نخرج الإنسان، يبقى إنسان. إنما نظرا الضمير الإنساني هذا العارض عليه، الضمير الإنساني مفقود منه، عوارض الإنسانية مفقودة منه، عوارض الإنسانية مفقودة منه، إيه مجرد من هاي العوارض. وإلا حقيقة مثل حيوانية فيه، ناطقية فيه، على التفكير فيه، فإذا مكتوب منه على التفكير بقرا على الحيوانات فيكون معذور هذا الإنسان. ما نظر حذرا نظن زيلة. نعم. فنجد بأن بعض المفاهيم الكلية تنتشر في أفرادها وتنبسط انبساط بلا تفاوت، يعني بحيث لو قسنا بالسنتيمتر هذا هذه الإنسانية متساوية مع هذه الإنسانية، متساوية مع الإنسانية الزيد، مع إنسانية عمرو خالد بطل هكذا. كذلك في قولة مثلا معدن مثلا أو الحيوانية مثلا، الحيوان مفهوم كلي ينتشر في أفراده بالتساوي من غير تفاوت. إذا كان المفهوم ينتشر وينبسط في أفراده بالتساوي من غير تفاوت، من غير تفاوت يقال له مفهوم ماذا؟ مفهوم متواطئ، مفهوم متواطئ يعني متفق في أفراده، متساوي في أفراده. وتارة لا نجد أن المفهوم الكلي ينتشر في أفراده، ينبسط، ولكن هذا الانبساط والانتشار في الأفراد ليس بالتساوي، ليس بالتساوي، وإنما بالتفاوت والاختلاف. فمرة يختلف شدة وضعفا، مرة يختلف تقدم وتأخر، مرة يختلف بالأولوية، هذا أولى من هذا، مرة يختلف كثرة وقلة، وهكذا. فتجده منتشر منبسط، إلا أن هذا الانتشار والانبساط ماذا؟ يستوجب الاختلاف والتفاوت. لماذا سمي المفهوم هذا بالمفهوم المشكك؟ مفهوم مشكك سمي مشكك لأنه يبعث في النفس التشكيك. ولذلك هنا أريد أوصل للنقطة الفلسفية، ولذلك اختلفوا هل أن الوجود حقيقة واحدة إلا أنها مشككة منتشرة تختلف شدة وضعفها كالنور. الآن النور عندما يكون عندنا نور، فهنا عند مصدره قوي، كلما تفتح شيء يصير يضعف النور. هل اختلفت حقيقة النور؟ نور واحد، واحد نفسه مصدر النور واحد، وإنما حقيقة مشككة، مفهوم كلي مشكك يختلف قوة وضعفها. ليش صار مشكك؟ لأنه يبعث في النفس ماذا؟ شك، يشكك النفس، يوصلها إلى حد أن تتصور أن مرتبة النور القوية تختلف عن مرتبة النور الضعيفة، يعني حقيقة مرتبة النور القوية غير حقيقة مرتبة النور الضعيفة. هذا اللي بعد الشك. ولهذا صار عند بعض الفلاسفة أن الوجود هي حقيقة واحدة، قالوا لا، حقيقة الوجود مختلفة، هنا حقيقة وجود غير تلك حقيقة الوجود، غير تلك حقيقة الوجود، غير تلك حقيقة الوجود. ولذا كتبوا عليهم والفهلويون الوجود عندهم، فهلويون فلاسفة الفرس السابق، الوجود عندهم حقيقة واحدة ذات تشكك تعم، حقيقة مشككة تعم أفرادها. فمرتبة وجوب الوجود ومرتبة ممكن الوجود واحدة، وجود أستغفر الله، الوجود واحد، المراتب مختلفة شدة وضعفا. احنا يكون فينا الوجود ضعيف، وجود ظلي، وجود ظلي، وجود رسمي على قولتهم، بينما الوجود في الله سبحانه مصدر الوجود عين الوجود بها كل شيء. هذا يسمونه مفهوم مشكك. لماذا قلنا مشكك؟ ما قلنا مشكك على اساس اسم المفهوم. انا ما افهم فنقول اسم فاعل اسم مفعول ما يفهم الا ان يكون هناك توجيه اخر. انا ما اعتريت له ولا سمعت له يعني ما سمعت انه بس يقولون هم يعني في الاثناء هذا مفهوم مشكك بس ما يعطي المعنى المراد الا ان يكون معنى هناك بعيد. انا ما اعرف بس مفهوم مشكك مشكك من قبلنا يعني يكون مفهوم مشكك يقع عليه التشكيك يكون بهذا الصوره يكون بعيد يعني بس هو باحث في الشك النفسي يعني شنو اللي خلاك يكون عندك شك في نفسك وهذا المفهوم للاختلاف الواقع في المفهوم بعث في نفسك الشك فكان مشككا لما في نفسك واصبح مفهوم مشكك على هذا الاساس. فالمفهوم المشكك هو المفهوم الذي ينتشر وينبسط في افراده ولكن بالتفاوض بالاختلاف لا بالتساوي. كثير أخذ هذا الوجود الذهني اللي يقولون وجدانا ما يختلف فيه اثنان بعد الحين منهم اللي عنده ما عنده وجود ذهني في ذهنه ومعاني في ذهنه يعني بالوجدان هناك في الفخر الرازي ينكر الوجود الذهني وغيره كثير من الأشياء
والناقد
يصير الوجود الذهني
من
يحاطط
العقل
بالموجودات الخارجية. أنت تقول وجدانك يعني وجدانك يقول هذا.
الكلام تنطبق
صورة الأشياء في الدنيا. هذا وجود الدنيا. هو سبب كل سبب شنو؟ يقول لك أنا الوجدان فعلا هذا الأمر. بس تعترض عليهم بعض الإشكالات هذه الإشكالات تخليهم يفرون مما هم فيه. مثلا هم يقولون بالوجود الذهني يجي واحد يطرح إشكال شوف الإشكال صعب ما منه محيط. فيرى شنو الحل؟ الحل أن يفر يقول له أصلا ما في وجود ذهني. هذا حل يعني ينعم هروب هروب يغمو كثير من الناس يهربون في يطرحون هذا الشيء.
نعم
أخوي يؤمن بالله بس بصورة أخرى إذا برها من جهة أخرى إذا برها يعني إذا برونها إذا هذا الوجود الذهني هذا الكلام بسيط هذا المباحث اللي فيها أخذ وعطاء يعني يمكن كل واحد يطرح إشكال واحد يرد الإشكال واحد إشكال واحد يرد الإشكال فشل وقلنا ترتيبان المفهوم والمصداق كما قلنا المفهوم هو المعنى بما هو هو الموجود في الذهن المأخوذ والمفهوم من الحقائق الخارجية والمصداق قلنا كل ما ينطبق عليه المفهوم. ثم قلنا هذه المفاهيم قد تكون كلية وقد تكون جزئية قد يكون جزء حقيقي وقد يكون جزء إضافي كما هو مثلا زيد نقول له مفهوم وكذلك إنسان نقول له مفهوم وإنسان نقول له مفهوم وحيوان نقول له مفهوم كما قسمنا المفاهيم المفاهيم تنقسم إلى كلي وجزئي المفاهيم تنقسم إلى كلي وجزئي وكل منهم يقال له مفهوم لأن المقسم كما يقولون ينبسط في أقسامه. الحيوان ينقسم إلى إنسان وغير إنسان فلا بد أن يكون الإنسان ماذا؟ حيوان وغير الإنسان ماذا؟ حيوان أيضا. المفهوم ينقسم إلى كلي وجزئي فلا بد أن يكون الكلي ماذا؟ مفهوم والجزئي كذلك مفهوم. فالمفهوم قد يكون جزئي حقيقي وقد يكون جزئي إضافي قد يكون زيد وقد يكون ماذا؟ يكون إنسان أو يكون حيوان. دلالة المفهوم على مصداقة أو العنوان على هذا نحن نحكم بشيء على شيء فتارة يكون حكمنا بشيء على مفهوم على هذا المفهوم من دون لأنه عندنا مفاهيم وعندنا مصاريف تارة نحكم بشيء على صدق على صرف المفهوم من دون أن ننظر إلى ماذا؟ من دون أن ننظر إلى مصاريفه يعني ما لنا شغل إحنا نغض النظر عن مصاريف. عندما نقول الإنسان حيوان ناطق فنحكم بالحيوان الناطق على من؟ على الإنسان، مو على مصادقه، على نفس مفهوم الإنسان، على نفس مفهوم الإنسان. هذا النوع من الحمل، يعني حمل المحمول على الموضوع الذي هو مفهوم مع قطع النظر عن المصادق، يعني مع غض النظر عن المصادق من دون نظر إلى مصادقه، نقول له هذا النوع من الحمل بالحمل الأولي الذاتي. الحمل الأولي الذاتي يعني حمله على الذات، على ذاته. تجين؟ وتارة لا نحمل المحمول على الموضوع الذي هو المفهوم، لأنه طبيعي عندما نقول مثلا الإنسان ضاحك أو الإنسان كاتب، وشنو نقصد؟ نقصد أنه زيد وعمر وخالد وبكر يضحك وفلان يضحك، لكن ما نستطيع من جيل نكتب هذه الأشياء كلها بعدين نكتب كاتب. بدل هذه الأمور نأتي بعنوان يعكس لنا مرآة عاكسة للأفراد، يعني وظيفة في الواقع، وظيفة هذا المفهوم ما إلى وظيفة، إنما وظيفته أمر واحد. بدل هذا الإسراف في ذكر الأسماء نجيب العنوان الجامع، نجيب الاسم الجامع، نجيب المرآة العاكسة، يعني وظيفة المفهوم حاكي عاكس. كرم والحكم في الواقع لا ينطبق على مفهومه، الحكم مو إلى المفهوم، الحكم هو للمصادر للأفراد، وإنما وظيفة المفهوم حاكيا وعاكسا لتلك الأفراد. هذا الحمل، هذا النوع من الحمل يتعبر عنا بالحمل الشائع الصناعي، يعني هذا اللي هو احنا نتعرف الشائع بيننا، انه اذا اردنا ان نحمل شيء ما نحمل على المفهوم، دائما نحمل اشياء مصادر، دائما نحمل اشياء مصادر. الشائع المتعارف بين الناس هكذا، انه حمل المحمول على مصادقه، المفهوم ما هو الا عنوان عاكس، مرآة عاكسة، حاكي لمصادقه. فالاول قال له حمل ذاتي اولي اذا حملنا المحمول على نفس المحمول، واذا حملنا المحمول مع قطع النظر عن مصادقه، واذا حملنا المحمول على الموضوع الذي هو مفهوم، لكن الحكم في الواقع ليس للمفهوم، وانما باعتبار المفهوم حاكيا عن المصادق، حاكيا عن افراده، يقال له ماذا؟ يقال له الحمل الشايع الصناعي. ومصادقه كثيره كما سيذكرها، مثل الفعل لا يخبر عنه، ما اشكال يفسر اذا الفعل لا يخبر عنه، كيف اخبرتم عن الفعل وهو الذي لا يخبر عنه؟ نقول الفعل الذي اخبرنا عنه هو بالحمل الاولي، انما بالحمل يعني اذا حكمنا لا يخبر عنه هذا المحمول، حكمنا به على المفهوم يكون حمل اولي، هو الذي اخبرنا عنه. اما الذي لا يخبر عنه هي تلك المصادر، ضربا نخبر عنه، نخبر عنه، يضرب كتب يكتب، هذه لا يخبر عنها، هذاك بالحمل الشائع الصناعي. كذلك بالمثال الاخر الجزئي، الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، أيه يمتنع صدقه على كثيرين، كيف صدق على الجزئي هذا؟ هذا جزئي، هذا جزئي الذي نتكلم عنه، كيف صدق عليه وانت تقول يمتنع صدقه عليه؟ الذي يمتنع صدقه على كثيرين المصادر، الحكم على المصادر يمتنع صدقه على كثيرين، ذاك بالحمل الشائع الصناعي. بالنسبة إلى المفهوم هنا الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، الحكم بامتناع صدقه على كثيرين بالنسبة للمصادر، بالنسبة للمصادر حمل الشائع الصناعي، لكن لا يمتنع صدقه على كثيرين، يعني يصدق على كثيرين، يعني يصدق على كثيرين وهو في اعتبار هذا الصدق على أحد، صدق عليه فهو جزئي، جزئي جزئي يصدق على هذا الجزئي وهذا الجزئي وهذا الجزئي، فيكون كلي على هذا الأساس، كلي بالحمل الأول، جزئي بالحمل الشائع. مثال آخر يذكره قول الأصولي، اللفظ المجمل ما هو؟ ما كان غير ظاهر المعنى، كيف فسرتموه وعطيتموه معنى؟ وما كان غير ظاهر المعنى، كيف أعطيتموه معنى؟ ما كان غير ظاهر المعنى هو معنى اللفظ المجمل. قالوا ما كان غير ظاهر المعنى هذا حكم متعلق بالمصادر، بالحمل الشائع الصناعي، مصادر غير ظاهرة المعنى. أما نفس هذا الحين اللي بعد عن رفيع ألف هذا المفهوم فهو له معنى، هذا يكون بالحمل الأول وذاك بالحمل الشائع الصناعي.
الحمل الشائع الصناعي
الحمل يعني حمل يعني الحمل المحمول على المغول شائع يعني المتعارف يعني في صناعة الناس صناعة الناس هذا المتعارف حمل الزاد الأولي الحمل وحمل المحمول على المغول لا صناعة صناعة النحو صناعة النحو صناعة المنطق صناعة الفيزياء صناعة هذه صناعة كل صناعة يعني مثل الحرفة والحمل الذات الأولي هو أيضا كذلك حمل الشيء على نفسه حمله على المفهوم لا فعل المصادية الحكم بالمحمول على المصادية وإن
كان
خلاص أن المفهوم قلناه هو الذي هو المعنى بما هو الذي استفدناه وفهمناه من الأشياء الخارجية والمصداق والذي ينطبق عليه المفهوم وقلنا بأن المفاهيم تنقسم إلى قسمين مفاهيم كلية ومفاهيم جزئية والمفهوم الكلي هو الذي يصدق على كثيرين أي لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفراغ والمفهوم الكلي قد يكون ممتنع الوجود شريط بارز وقد يكون موجود له فرد واحد كواجب الوجود وقد يكون موجود له أفراد منحصرة كالكواكب التسعة وقد يكون له أفراد لكن غير منحصرة كالإنسان والمفهوم الجزئي هو الذي لا يصدق على كثيرين يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفراغ وقلنا بأن الجزئي ينقسم إلى قسمين جزئي حقيقي وهو الذي تكلمنا عنه الذي لا يصدق على كثيرين والجزء الحقيقي الملحوظ فيه نسبته إلى مفهوم أو تعمل مثل أخذ من شيء عبرنا عنه بالجزء الإضافي الجزء الاعتباري الذي هو في مقابل الجزء الحقيقي وقلنا بأن الكلي ينقسم إلى قسمين كلي متواطئ وكلي مشكك وقلنا الكلي المتواطئ والكلي المنبسط المنتشر في أفاره بالتساوي التساوي تماما يعني قلنا المتفق المتواطئ كالإنسان المنبسط في أفراده بالتساوي والاتفاق أما الكلي المشكك وهو الذي ينبسط وينتشر في أفراده بالاختلاف والتفاوت كالوجود مثلا فإن الوجود يختلف شدة وضعفا أو العدد مثلا عدد مئة أكثر من عشرة مثلا أو الأولوية مثلا أو المخلوق أولى من الخالق أولى من المخلوق أو مثلا التقدم العلة والمعلوم وغيرها من هذه الأمور ثم قلنا بأن المحمول إذا حملنا على المفهوم وحكمنا به عن المفهوم من غض مع غض النظر عن الأفراد قلنا له الحمل الأولي الذاتي وإذا حكمنا بالمحمول على المفهوم الحاكي عن الأفراد يعني مع النظر إلى الأفراد والمصادر قلنا له الحمل الشائع أصنع والحمد لله رب العالمين.